حيث أفاد المرزا بأنه يقع التعارض بين الإطلاقين الشرطيتين، الإطلاق الأوي مقابل للتقييد بأو المثبت للانحصارية والمفهوم، والإطلاق الواوي المثبت الاستقلالية لكل من الشرطين في ترتب الجزاء عليه. يقع التعارض بينهما حيث أن كل واحد منهما إطلاق ومقدمات الحكمة، لا ميزة ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فيتعارضان ويتساقطان. اعترض على هذا البيان بأنه لا وجه له. حاصل ما ذكر قد بيناه بالأمس أنه التعارض بين المفهوم في كل من الجملتين، الإطلاق المثبت للمفهوم في كل من الشرطيتين، والمنطوق في الآخر. وحينئذ هنا معارضتان في كل الطرفين، معارضة بين مفهوم الإطلاق الأوي في إذا خفي الأذان فقصر، النافي لوجوب القصر بخفاء الجدران قبل خفاء الأذان، ومنطوق إذا خفي الجدران فقصر، وكذلك مفهوم إذا خفيت الجدران قصر، ومنطوق إذا خفي الأذان قصر. معارضتان كل منهما بين أحد المفهومين، بين المفهوم في إحدى الشرطيتين والمنطوق في الأخرى. حينئذ رفع اليد عن ظهور منطوق ذلك المفهوم المعارض مع منطوق الأخرى، الجملة الأخرى، رفع اليد عن منطوقه وحمله على أنه جزء السبب لا تمام السبب، لا سبب مستقل. هذا وإن كان يرفع المعارضة حينئذ، إلا أن هذا خارج، هذه هذا ظهور آخر خارج عن المعارضة. فإذا كان خارجا عن المعارضة لا وجه لملاحظته، بل لا بد من ملاحظة المتعارضين، الظهورين المتعارضين، وهو مفهوم كل واحد منهما مع منطوق الآخر. وحينئذ يقال أن المنطوق أخص، مثلا أخص من ذاك المفهوم، فيكون مقيدا له، ولا وجه لرفع اليد عن ظهور ثالث ليس داخلا في المعارضة، وإن كان رفع اليد عنه يؤدي إلى ارتفاع المعارضة بين الظهورين المتعارضين. وهذا نظير نظر له بمثال آخر، وإذا ورد مثلا أكرم كل عالمين، ورد لا يجب إكرام فاسق من العلماء، فإنه هنا المعارضة بين ظهور لا يجب إكرام الفاسق وعموم بين الخاص وعموم العام، أكرم كل عالم، فلا بد من علاج هذا التعارض بالترجيح أو بالتساقط، لا رفع اليد عن ظهور آخر، وإن كان برفعه يرتفع المعارضة، وهو رفع اليد عن ظهور أكرم في الوجوب، فإن أكرم لو حمل على الاستحباب إذن لم يكن معارضة بين العام والخاص، لأن الخاص ينفي الوجوب ولا ينفي الاستحباب، فيبقى عموم العام في كل عالم أكرم العلماء مثلا على عمومه، على استحبابه رام كل عالم. إلا أن هذا لا وجه له، لأن ظهور أكرم في الوجوب، ظهور الأمر في الوجوب لم يكن طرفا في المعارضة، المعارضة بين عموم العام، موضوع العام هو العلماء وشموله للعالم غير العادي، وبين الخاص. هذا جعله أيضا تنظيرا لهذه الكبرى الكلية. هذا الكلام قلنا بالأمس أنه غير تام منه، لا الكبرى المبينة في هذا الكلام يكون مطلبا تاما ومقبولا، ولا تطبيقه على المقام يكون صحيحا. ولا لو سلمنا أنه التعارض ليس إلا بين مفهوم أحدهما ومنطوق الآخر، ما ذكر من التخصيص والتقييد ليس صحيحا أيضا. هنا اعتراضات عديدة بحسب الحقيقة. أما الاعتراض الأول وهو الاعتراض في الكبرى، فإن هذه الكبرى غير مفهومة، فإنه لو فرض أن هناك ظهور ثالث لو رفع اليد عنه ارتفعت المعارضة بين الظهورين، فلا محالة تكون المعارضة ثلاثية، إذ سوف يكون حينئذ كل ظهور يعارض مجموع ظهورين آخرين، لا محالة هكذا، لأن هذا الظهور الظهوران المتعارضان. إما أن يفرض أن تعارضهما لا يرتفع سواء صدق الآخر الظهور الثالث كانت أخذ به تاما أو لم يكن تاما، إذا كان هكذا فهذا معناه قلف الفار، معناه أن برفع اليد عن الظهور الثالث لا ترتفع المعارضة، أن المعارضة يكون باقية. فأما إذا فرض أن الظهورين المتعارضين حينما يرفع اليد عن الظهور الثالث لا محالة لا يكون بينهما تعارض، يرتفع التعارض بينهما، لو فرض أن التعارض بينهما ليس موجودا حتى لو لم يرفع اليد عن الآخر، فهذا معناه أنه لا معارضة بين الظهورين. ولو فرض أن المعارضة بينهما تامة سواء رفع اليد عن الآخر أو لم يرفع، فهذا معناه أن رفع اليد عن الثالث لا أثر له في رفع التعارض، ولا بد فرض المسألة كما هو فرضه فيما إذا كان التعارض بين الظهورين تاما ويكون رفع اليد عن الثالث يوجب رفع المعارضة، فهذا معناه أنه هنا يوجد معارضة ثلاثية بحسب الحقيقة، أن هذا الظهور الثالث لو أخذ به رفع اليد عن رفعت التعارض ارتفعت المعارضة بين الظهورين، ولو أخذ بأحد الظهورين المتعارضين وترك الآخر أيضا ارتفعت المعارضة من البين، إذن فكل واحد من هذه الظهورات الثلاثة لو يحذف ترتفع المعارضة، هذا معنى أن المعارضة ثلاثية الأطراف لا محالة. ودعوى أن هذا الظهور الثالث يكون خارجا عن التعارض لا نفهم له وجها، لأن المفروض أن الظهورين المتعارضين ذاتا ظهوران تامان لا نقص في أصل دلالتيهما، وأنه لو يمكن الأخذ بهما معا مع رفع اليد عن الظهور الثالث، إذن فمجموعهما ينفيان هذا الظهور الثالث، كما أن هذا الظهور الثالث مع أحد دينك الظهورين المتعارضين لا محالة ينفي الظهور الآخر منهما، فتكون كل يكون كل اثنين من هذه الظهورات الثلاثة نافيا للظهور الثالث، وهذا معناه أن المعارضة ثلاثية لا محالة. وفي مثل هذه الموارد لا بد من الحكم بالتساقط بين الظهورات الثلاثة، وما ذكر من المثال للكبرى غير صحيح، يعني أيضا في هذا المثال المعارضة ثلاثية، فالخاص الذي يدل على عدم وجوب إفهام الفاسق من العلماء يعارض مجموع ظهورين في العام، ظهور الأمر في العام في الوجوب، وظهور الموضوع للأمر هو العلماء في العموم، بحيث لو رفع اليد عن أحدهما ترتفع المعارضة، فالخاص يكذب أحد هذين الظهورين لا يكذب العموم بالخصوص دون دلالة الأمر على الوجوب، وإنما لا يقبل هنا لا يوقع المعارضة بينهما ويقيد العموم ولا يرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب لنكتة أخرى بينت في بحث التعادل والتراجيح، يعني في بحث الجمع العرفي، هناك بين أنه في مقام تقديم ظهور على ظهور لا بد، في مقام تقديم الخاص على العام لا بد من القرينية. فقيل هناك أن كون أحد الخطابين أخص موضوعا أضيق نسبته إلى موضوع الآخر نسبة الخاص إلى العام، هذا يجعله قرينة على إرادة مثلا الخصوص من العموم على عدم إرادة العموم من ذلك العام. نكتة التقديم هي القرينية النوعية التي هناك بينت مصادراتها ونقاطها، وإلا لولا القرينية كنا نقول هذا الظهور يكون معارضا مع مجموع إذن في الظهورين. وكما يمكن حينئذ رفع التعارض بتقييد العام، يمكن رفع التعارض برفع اليد عن ظهور الأمر في الوجود. وهذه النكتة هذه الكبرى أساسا غير تامة. نعم له استثناء هذه النكتة في مورد واحد، الظهور الثلاثي بين ثلاثة المعارضة الثلاثية بين ثلاثة ظهورات، هذه المعارضة لا يحكم فيها رغم أن التكاذب بهذا النحو الذي قيل، يعني أحد الظهورات الثلاثة يكون كذبان وكل اثنين ينفي الثالث، لكن مع ذلك لا يحكم فيه بالتعارض ولا تسري المعارضة إلى الظهورات الثلاثة. ذاك المورد ما إذا كان الدلالة على النفي، دلالة مجموعة مثلا ظهورين على نفي ظهور ثالث، دلالة التزامية لا دلالة مطابقية، لا تثبت هذه الدلالة الالتزامية، أي ليس الظهور حجة في إثباته. وهذا متى يكون؟ يكون في موارد الدوران بين التخصيص والتخصص. مثلا لو ورد أكرم كل عالمين، وورد لا يجب إكرام زيدا من العلماء، إكرام زيد من العلماء لا يجب إكرام زيد من العلماء، وورد في دليل آخر لا يجب إكرام زيد بلا قيد من العلماء، ولا يدرى أن زيدا عالم أو ليس بعالم، وورد في دليل ثالث أن زيدا عالم. أكرم كل عالم ولا يجب إكرام زيد، وورد في دليل آخر أن زيدا عالم. حينئذ هنا مقتضى عموم أكرم كل زيد أكرم كل عالم منضما إلى لا يجب إكرام زيد أن زيد لا يكون من العلماء، لو كان العام مرادا ومطابقا للواقع. ولا يجب إكرام زيد أيضا مطابق للواقع، لازمه أن زيدا ليس من العلماء، فيكون تكذيبا للدليل الدال على أن زيدا من العلماء، فيكون مجموع هذين الدليلين يكذب الدليل الثالث، كما أن مجموع الدليلين الثاني والثالث يقيد ويخصص أكرم كل عالم بغير زيد من العلماء، كل اثنين من هذين الدليلين لا محالة يكذب. العموم العام أيضا لو كان تاما مع كون زيد من العلماء ينفي أن يكون زيد لا يجب إكرامه فيكذب الدليل الثاني، فكل اثنين يكذب الثالث، مجموع الاثنين يكذب الثالث. لكن هنا يحكم بالتخصيص بحسب النتيجة، ولا يقال أن المعارضة ثلاثية، حتى إذا كان دليل الدال على أن زيدا من العلماء لم يكن صريحا بل كان بإطلاق مثلا، كما لو كان دليل يدل على أنه كل من ولد من فلان فهو عالم من العلماء، وكل من في هذا البلد فهو عالم وزيد في هذا البلد، حتى لو كان بالإطلاق وبالعموم مع ذلك يخصص، يؤخذ بهذا العموم ويؤخذ بلا يجب إكرام زيد، ويقيد أكرم كل عالم بغير زيد، ولا يوقع المعارضة بين أكرم كل عالم ولا يجب إكرام زيد وهذا الإطلاق الدال على أن زيدا من العلماء. لماذا؟ مع أن المعارضة ثلاثية هنا، وهذين الاثنين أكرم كل عالم وزيد من العلماء كلاهما بالإطلاق أو بالعموم ليس أحدهما أخص من الآخر لكي يقال أنه يتعين مثلا ذاك للتخصيص، لا لا. مع ذلك لا يتمسك بالإطلاق، لا يقال بالتعارض، وأن إطلاق أكر كل عالم يعارض إطلاق زيد من العلماء، الدليل الدال على أن زيدا عالم. لماذا لا يقع التعارض هنا الثلاثية؟ وذلك لما قرأتموه في محله من أن التمسك بأكرم كل بإطلاق أكرم كل عالم هنا إنما هو ليس لإثبات حكمه على موضوعه، وإنما للنفي كون زيد المعلوم ثبوته بالدليل الوسط مثلا أنه لا يجب إكرامه، لنفي كونه من العلماء. هذا يعني أن أكرم كل عالم هنا يعلم، لأنه إما لا يكون شاملا لزيد تخصيصا أو لا يكون شاملا له تخصصا، لأنه لو كان غير عالم فهو خارج عن تخصصا، ولو كان عالما فهو خارج عنه تخصيصا، بالدليل الدال على أنه لا يجب إكرام زيد على كل حال. والتمسك بإصالة العموم لإثبات التخصص ونفي التخصيص الذي لازمه العقلي، لازم إرادة العموم أنه لا يكون فيه تخصيص، فلازمه أن يكون هذا خارجا موضوعا تخصصا، أي ليس بعالم. التمسك بإصالة العموم والإطلاق لإثبات التخصص الذي هو اللازم عدم التخصيص هذا ليس صحيحا، لا لعدم الدلالة التكوينية، فإنه تكوينا العموم لازمه العقلي التخصص هنا، بل لعدم حجية مثل هذا العام. إصالة العموم وإصالات الظهور تكون حجة لإثبات الحكم على موضوعه لا لنفي الموضوع في مورد يكون حكمه معلوما، وإنما الشك في خروجه الموضوعي وعدم خروجه الموضوعي. هذه الدلالة الالتزامية التي نقول أنها لا تكون حجة في مثل هذا المورد، رغم أن المعارضة الخلافية لا يحكم فيها بالتعارض والتساقط، بل يقدم حينئذ لا يجري إصالة العموم لكي تقع المعارضة الثلاثية بحسب الحقيقة. وعلى كل حال فالكبرى غير تامة، كل ظهورات ثلاثة، كل ظهورين متعارضين، لو كان هناك ظهور ثالث يرفع اليد عن ترتفع المعارضة، ولو لم يرفع اليد عن تبقى المعارضة، هذا معناه أن المعارضة ثلاثية بين مجموع الظهورين والظهور الثالث، كل ظهورين ينفي أحد الظهورات الثلاثة، وهذا واضح. فهذه هي الكبرى. تطبيق الاعتراض الثاني تطبيق الكبرى على المقام في غير محله، فإنه في المقام بحسب الحقيقة هنا الإطلاق المفهومي يعارض في كل منهما، الإطلاق المقابل للتقييد بأو يعارض منطوق الآخر ومنطوق نفسه، يكون معارضا مع منطوق الآخر الذي لو تصرف فيه بحمله على الجزئية في المنطوق الآخر سوف يكون حينئذ المنطوق الأول أيضا محمول على الجزئية. يعني بحسب الحقيقة سريان التعارض إلى منطوق نفس المحمول من نفس المفهوم، الجملة التي لها مفهوم معارض مع منطوق الآخر، سريان المعارضة من هذين إلى منطوق نفس الجملة التي لها مفهوم من باب الملازمة بحسب الحقيقة، هذه السريان سريان من باب الملازمة وإلا يلزم اللغوية كما بينا، فيكون الأخذ بالمفهوم يستلزم الأخذ بالمفهوم في هذه الجملة يستلزم رفع اليد عن كلا المنطوقين، فبحسب الحقيقة كل مفهوم يعارض كلا الظهورين المنطوقيين، لا يعارض أحد الظهورين المنطوقيين، لأن الظهورين المنطوقيين متلازمان لا يمكن التفكيك بينهما بأن يكون أحدهما بنحو الجزئية والآخر بنحو الاستقلالية، حينئذ يكون ذاك الذي جزء لغوا لا يكون جزءا، جزئية أحدهما مستلزمة لجزئية الآخر، فالمفهوم يكون معارضا بحسب الحقيقة مع مجموع مع كلا الإطلاقين لا مع أحدهما فقط ولا مع مجموعهما، مع جميعهما، وهذا فرق بين موارد التعرض الثلاثي والمقام، المفهوم في كل منهما يعارض جميع المنطوقين لا مجموع المنطقين، لأنه لا يمكن الأخذ بأحد المنطقين في الاستقلالية ورفع اليد عن المنطق الآخر في عن الاستقلالية وحمله على الجزئية. إذن فالمفهوم في كل منهما يعارض كلا المنطقين، لا يعارض مجموع المنطقين بحيث يمكن أن يحمل أحدهما على الاستقلالية والآخر على الجزئية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أننا هنا إنما نرفع اليد عن الظهور في المنطوق للمفهوم المعارض، لا لكي نرفع المعارضة بين هذا المفهوم وبين معارضه وهو المنطوق في الجملة الأخرى، بل هذا التصرف ورفع اليد عن الظهور لازم تقديم أحد المتعارضين الذين قبل هذا العلم التعارض بينهما، فإن مفهوم كل واحد منهما قبل أنه يعارض منطوق الآخر، لو قدم على منطوق الآخر لازمه حينئذ تقييد المنطوق في الأول، إذ قلنا أنه يبقى لغوا لو بقي ذاك مستقلا، لا معنى لبقائه على الاستقلالية. فليس رفع اليد عن الظهور الآخر في المنطوق الآخر لحل المعارضة، بل حل المعارضة بين المتعارضين اللذين قبل هذا العلم تعارضهما، لو قدم المفهوم فيه على المنطوق لازمه تقييد ذاك المفهوم، لا أننا نرفع اليد عن ذاك المفهوم لكي نحل هذه المعارضة. هذا ثانيا. وثالثا ما ذكرناه بالأمس من أنه أساسا حتى لو قطعنا النظر عن منطوق المفهوم المعارض مع منطوق الآخر، فالتعارض بين مفهوم ومنطوق، لماذا يقدم المنطوق على المفهوم مع أن كل منهما بالإطلاق ومقدمات الحكمة، ودعوى أن المنطوق أخص، منطوق الآخر أخص من مفهوم الأول، هذا لم نفهم له وجها، فإن المنطوق في الآخر إنما هو إذا خفيت الجدران مثلا فقصر، له حالتان وفرضان، فرض أن يكون خفاء الجدران مع خفاء الأذان، وفرض أن يكون قبل خفاء بلا خفاء الأذان، والذي يعارض المفهوم هذا الفرض الثاني في منطوق الجملة الأخرى، لا كلا فرضيه، وهذا إطلاق في المنطوق لا أصل المنطوق، فلا يكون أخاص. أصل المنطوق نعم يكون أخاص لو كان معارضا، لكن النسبة بين المنطوق وبين مفهوم الآخر إنما هو العموم من واجه، وهذا واضح. إذن فحتى لو لم ندخل المنطوق الآخر الأول في الحساب، هذان المتعارضان إطلاقان بينهما عموم من واجه، وكلتاهما كلتا الدلالتين إطلاقية بنحو واحد، لا ميز لأحدهما على الآخر. هذا. ومن هنا السيد الشهيد يقبل كلام المحقق اللائيني، وهو أنه هنا لا مرجح لأحد الإطلاقين على الآخر، فيتعارضان ويتساقطان، ويرجع إلى ما هو مقتضى الأصل العملي، ويضيف أنه هذا كله إذا كان الجزاء لا يقبل التكرار، كما في مثل القاصر في الفريضة فإنه لا يقبل التكرار، وقد يكون الجزاء يقبل التكرار من قبيل ما إذا قال إذا خفي الأذان فتصدق على الفقر، وإذا خفيت الجدران فتصدق. هناك يمكن أن يكون هنا وجوبان مستقلان، كل من الشرطين يكون مستقلا في إيجاب تصدق، فإذا ظاهرت فكفر وإذا أفطرت فكفر، ويكون حينئذ كل منهما مستقلا في مقام التأثير. إلا أنه هنا يقول السيد الشهيد فيما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار يدخل عنصر جديد في المعارضة، وهو إطلاق المتعلق، فإن ظاهر إذا خفي الجدران فتصدق، ظاهر إذا خفي الأذان فتصدق، أن الوجوبين متعلقان كلاهما بصرف وجود التصدق، طبيعي التصدق بلا قيد زائد، وهذا مستحيل، لأنه لا يعقل أن يكون صرف الوجود له وجوبان، لا محالة إذا كان هناك وجوبان لا بد أن يتقيد وجوب الثاني بغير متعلق الوجوب الأول، ويكون إذا خفي الجدران فتصدق، وإذا خفيت الأذان فتصدق صدقة أخرى لا نفس الجامع، وهذا تقييد في إطلاق المتعلق للجزاء، وهذا يعني يدخل هنا إطلاق المتعلق يكون طرفا للمعارضة، لأن الظاهر جملة أنه لا قيد في متعلقيهما، ويكون طرفا للمعارضة أيضا، والنتيجة أيضا نفس النتيجة، التعارض بين إطلاقات ثلاثة، الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي والإطلاق في متعلق الجزائين، لمتعلق الأمر والوجوب في الجزائين، فيكون أيضا النتيجة عدم المميز لأحدهما على الآخرين، كلها إطلاقات ومقدمات حكمة فتسقط. فلا يثبت حينئذ لا التعدد ولا العلية التامة ولا الانحصار، يثبت حينئذ أنه في فرض تحققهما يوجد وجوب واحد للتصدق، في فرض عدم وجود شيء منهما أيضا يعلم عدم وجوب التصدق، في فرض وجود أحدهما دون الآخر يشك يرجع فيه إلى الأصل العملي الذي قد يختلف من مورد إلى الآخر، في فرض وجودهما أيضا يعلم بوجوب واحد بصرف وجود التصدق ويشك في وجوب آخر لفرد آخر من التصدق منفي بالأصل مثلا إذا كان وجوبا حكما إلزاميا. هذه النتيجة التي يذكرها سيد الشهيد في فرض قابلية الجزاء للتكرار، ثم يقول أن هذا لا يختلف أن يكون مسلكنا مسلك المرزا في اختناص المفهوم هو الإطلاق، قبول الإطلاق الأوي أو عدم قبوله، فإننا أيضا نقبل أن الدلالة على الانحصار من باب إطلاق التعليق أو إطلاق الحكم المعلق، وهذا أيضا دلالة إطلاقية على كل حال. مقدمات الحكمة وقوتها في بقوة الإطلاق الواوي المقبول في كل منهما المثبت الاستقلالية، وفي قوة الإطلاق في متعلق الجزاء، فالنتيجة التعارض والتساقط وعدم المرجح، هذا حاصل ما ينتهي إليه السيد الشهيد هنا، إلا أن هذه النتيجة لا يمكن المساعدة عليها، ولنا عليها تعليقان مهمان. التعليق الأول أو تعليقات ثلاثة، الرقم ليس مهما، التعليق الأول مربوط بما مورد عدم قبول التكرار، إذا كان الجزاء غير قابل للتكرار كما في المثال المعروف. تمام شو يا نشر وقف. هذا التعليق يرتبط بالفرض الأول، وهو فرض أن الجزاء حكم لا يقبل التكرار كما في المثال المعروف، إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، فإن التقصير في الفريضة الواحدة لا يقبل التكرار. هنا في هذا الفرض الصحيح أنه هنا ينبغي هذا الفرض أساسا إخراجه. هنا لنا في هذا الفرض كلامان، الكلام الأول أن فرضية عدم قبول التكرار خارج أصلا عن بحث تعارض المفهوم مع المنطوق للشرطيتين، لأنه إذا كان الحكم حكما واحدا لا يقبل التكرار، فهنا حتى إذا كانت الجملتان حمليتين صرفتين فليست شرطيتين، هذا الإشكال التعارض يكون تاما. هذه المعارضة ليست مربوطة بوجود المفهوم، بل مربوطة بكون الحكم الواحد بعد أن كان حكما واحدا لا يقبل التعدد والتكرر، وهو حكم واحد، الحكم الواحد لا يتحمل إلا موضوعا واحدا، لا يعقل أن يكون له موضوعان حتى في الحمليتين. وإن شئتم قلتم هنا يكون حاله حال يكون بحسب الحقيقة، بعد أن كان الحكم واحدا لا يقبل التكرار لا يكون إلا شخص حكم واحد، وشخص الحكم الواحد لا يتحمل أكثر من موضوع واحد، إما موضوعه أحدهما المعين أو مجموعهما أو الجامع بينهما، وهذا ليس مربوطا بمفهوم الشرط حتى لو كانت الجملة حملية، كما لو قال يجب التقصير إذا خفي، يجب التقصير عند خفاء الجدران، يجب التقصير عند خفاء الأذان، نقول هذا وجوب التقصير في الفريضة الواحدة حكم شخصي واحد في السفر على كل حال، هذا جعل واحد لا جعلين، هذا الجعل إما موضوعه الذي هو يبين مبدأ التقصير، إما موضوعه خفاء الأذان بالخصوص أو خفاء الجدران بالخصوص أو مجموعهما أو الجامع بينهما، ويستحيل أن يكون هذا الحكم له موضوعان مستقلان، ليس حكمين، ليس حكمين، حكم واحد لا يقبل التكرار، وهو التقصير، مبدأ التقصير في السفر للمسافر. الشرطية حتى لو لم تكن موجودة هنا تدل الجملتان، تدل الجملة تدل على الانتفاء من باب أن الحكم واحد حكم شخصي،
لا حكمان. فإذا كان الحكم حكما شخصيا واحدا فهذا أساسا أجنبي عن بحث الدلالة التي ذكروها. يعني هذا التنبيه السابق مذكور كتطبيق من تطبيقات معارضة المفهوم في إحدى الشرطيتين، لهذا بني على مسالك القول بالمفهوم في الشرطية والمنطوق في الآخر في الأخرى. وأما هذه المعارضة في مورد وحدة الحكم وعدم قبوله للتكرار، الحكم الواحد وهو التقصير في الصلاة في الفريضة الرباعية في السفر، هذا جعل واحد على كل حال. شخص هذا الجعل لا بد له من موضوع معين، والموضوع المعين لا بد أن يكون مشخصا، إما أحد العنوانين بخصوصه أو مجموعهما أو الجامع بينهما أحدهما، هذا أو ذاك. وإلا هو لأنه حكم واحد لا بد له من موضوع واحد، ولا يعقل فيه حينئذ أن يكون هناك شرطان وموضوعان. هذا يعقل في جعلين، كما لو كان هناك جعلان، كما في إذا ظاهرت فكفر وإذا مثلا أفطرت فكفر. هناك جعل لوجوب الكفارة على المظاهر، جعل لوجوب الكفارة على المفطر. أما هنا هذا الحكم الذي يكون حكما واحدا، الحكم الواحد يعني حكم شخصي بحسب الحقيقة، جعل واحد، وهذا الجعل لا بد أن يكون له فمحال موضوع واحد، حتى إذا كان بنحو الحملية لا بنحو الشرطية. هذا التعارض موجود، أنه أي شيء موضوع هذا الجعل وهذا التقصير اللي هو حكم واحد، مجموع الشرطين شرط موضوع، أحدهما الجامع بينهما موضوع، أو أحدهما المعين موضوع الآخر مثلا معرف إلى هذا وليس أصلا موضوعا. هذه احتمالات ثلاثة لا محالة يقع هذا التعارض، ظاهر كل من الجملتين حتى الحمليتين، أن كل عنوان كل واحد من الشرطين بعنوانه موضوع، ويقع التعارض بين هذا الظهور في الاستقلالية الموضوعية الاستقلالية حتى لو كانت حملية لقبية، هنا يكون من موارد مفهوم اللقب، لأن هذا ليس هو المفهوم، فإن المفهوم نفي سنخ الحكم لا نفي شخص الحكم. نفي شخص الحكم قلنا حتى في الجملة اللقبية تدل على انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، شخص الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع. وهنا حيث أن الحكم ليس إلا حكما واحدا فلا محال لابد أن يكون لهذا الحكم الواحد موضوع واحد. وبعبارة عرفية إن شئتم أن تعبروا تعبيرا عرفيا قلتم أن هذه الجملة حينما يقول إذا خفيت الجدران فصلي، أو يقول عند خفاء الجدران فصلي فقصر، أو عند خفاء الأذان فقصر، هذه الجملة تريد أن تبين مبدأ التقصير، ومبدأ التقصير لابد أن يكون شيئا محددا، إما أحدهما المعين أو مجموعهما أو الجامع بينهما. لا يعقل أن يكون مبدأ التقصير مبدأان لا معنى له، إلا بأن يكون حينئذ أحدهما الذي هو معنى أي منهما تحقق أولا هو المبدأ، فيكون الجامع والمتحقق منهما أولا هو المبدأ. هذا العنوان هو عنوان واحد، مبدأ التقصير لابد أن يكون محددا أو أمرا واحدا، إما الجامع أو المجموع أو أحدهما المعين والآخر معرف إليه. فالتعارض في هذه المسألة قائم بين الجملتين حتى إذا لم يكونا شرطيتين، باعتبار وحدة الحكم وعدم قبوله للتعدد، والحكم الواحد لا محال يكون حكم شخصي، وليس للحكم الشخصي إلا موضوع واحد، والموضوع الواحد لابد أن يكون حينئذ معينا محددا، ولو أن يكون المجموع أو الجامع. وظاهر الجملتين حتى الحمليتين لو كانتا حمليتين أن كلا من العنوانين بخصوصه موضوع، فيقع التعارض بينهما لا محالة. إذا خفي الجدران فقصر، يقول خفاء الجدران موضوع لهذا الحكم الواحد وهو التقصير. إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفي يقول خفاء الأذان موضوع، ذاك يقول خفاء الجدران موضوع، وهذان الظهوران في الاستقلالية يكونان متعارضان، حتى إذا كانت الجملتان حمليتين لا شرطيتان. إذن فأولا هذا البحث الأول في فرض هذا البحث المعروف أو المثال المعروف ينبغي إخراجه عن بحث الشرط وملاحظته مستقلا، أن هذه المعارضة الناشئة من ظهور الجملتين في الاستقلالية في الموضوعية للحكم الواحد، والحكم الواحد لا يتحمل موضوعين مستقلين حتى لو كان بلسان الحملية للشرطية، فيقع معارضة بينهما. هذه المعارضة لابد من حلها، وحلها حينئذ يكون إما بالتقييد بالواو في أحدهما، أو بالتقييد بأو، أو برفع اليد عن ظهور أحدهما رأسان وحمله على المعرفية للآخر والآخر هو الموضوع المستقيم. هذه الاحتمالات الثلاثة. وهنا التقييد بأو يعني الإطلاق المقابل للتقييد بأو هنا يكون تاما لا يرد عليه إشكالنا على المرزاء على الإطلاق الأوي، لأننا هنا قلنا أن ما يرجع إلى شخص الحكم الواحد لا بد من تحديد موضوعه، لو كان موضوعه مقيدا بأو كان ينبغي أن يبينه لا محالة. ذاك الذي بيناه هناك أن التقييد بأو لا يكون السكوت عنه محققا للإطلاق في الكلام، هنا كان تاما لكن هنا لا يتم في الحكم الواحد الشخصي، لأننا قلنا أن الحكم الواحد الشخصي لا بد له من موضوع واحد، والموضوع الواحد لو كان هو الجامع ينبغي أن يبين لا محالة، لا يمكن أن لا يبين هذا الجامع ويبين أحد مصداقي الجامع موضوعنا، هذا خلاف الظاهر، خلاف التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت ومعنى السكوت بحسب الحقيقة عنه. ما هو قيد ما هو مأخوذ في موضوع الحكم. إذن فهنا يقع تعارض بين الجملتين حتى لو كانتا حمليتين لا شرطيتين، شرطيتان، يقع تعارض بينهما بلحاظ ظهور كل منهما في الاستقلالية في الموضوعية الاستقلالية لهذا الحكم الواحد، والحكم الواحد لا يتحمل موضوعين مستقلين، فلا بد إما من تقييد كل منهما بالواو فيكون المجموع، أو من تقييد كل منهما بأو فيكون الجامع هو الموضوع لهذا الحكم الواحد، أو رفع اليد عن أحدهما رأسان وحمله على المعرفية أو إلغاؤه مثلا. لا إشكال أن هذا هذا التعليق الأول. التعليق الثاني أنه ما هو الحكم هنا، ما هو النتيجة، النتيجة بحسب الحقيقة ما ذكره المشهور من التقييد بأو، لأن الأمر كما قلنا في هذا التعارض الذي غير مربوط هذا التعارض بالمفهوم أصلا ولا بالجملة الشرطية، احتمال المعقول احتمالات ثلاثة كما قلنا. الاحتمال الثالث من الواضح أنه إلغاء لأحد الدليلين، إلغاؤه أو حمله على المعرفية هذا مخالفة ظهور شديد، ظهور إثباتي لا ينبغي ارتكابه، ظهور إثباتي قوي إلا إذا كان هناك قرينة عليه، لو لم تقم قرينة على هذا المعنى لا معنى لأن يلغى أحد الدليلين أو يحمل على المعرفية. إذن فحمل إلغاء أحدهما في أصل دلالته هذا بلا موجب، هذا الظهور لا بد من الحفاظ عليه فيهما معا، لأنهما ظهوران كالصريح، ظهوران قويان. يبقى الأمر يدور الأمر بين التقييدين، تقييد التقييد بالواو فيكون مجموعهما هو الموضوع، أو التقييد بأو فيكتفى بأحدهما بالجامع بينهما، أي منهما تحقق ولو قبل الآخر يكفي. هنا قد يقال ما قاله السيد الشهيد أن كل من هذين إطلاقان بحسب الحقيقة، كل منهما إطلاق، كلاهما إطلاقان لا ميزة لأحدهما على الآخر، إلا أن الصحيح أنه هنا يوجد امتياز، الإطلاق الواوي مقدم، الإطلاق الواوي هنا مقدم على الإطلاق الأوي، وأن هذا يمكن إثباته بأحد نحوين، بأحد بيانين. الوجدان العرفي واضح يقول أنه في مثل هذه الموارد حينما يرد يجب القاص عند لا شرطية أصلا عند قفاء الجدران، ويبدأ القاص عند قفاء الأذان. الوجدان العرفي مع المشهور الذين حملوا مثل هذه الموارد على أنه يكفي كل واحد منهما، وأن الشرط والموضوع والمبدأ للقاص أحدهما أي منهما تحقق يكفيه، أي التقييد بأو بحسب الحقيقة وجعل الجامع بينهما موضوعان. إلا أنه يمكن تقريبه الفني، مع أنه ظاهرا يرد ما يقوله سيد الشهيد أن كل واحد منهما دلالة إطلاقية ومقدمات الحكمين، أي مرجح لأحدهما على الآخر لا بد من الحكم بالتعارض والتساقط بين الإطلاقين. يمكن بيان الوجه الفني لتقديم الإطلاق الواوي هنا على الإطلاق الأوي بأحد بيانين. البيان الأول أن الإطلاق الواوي وإن كان بالدقة يقابل التقييد بالواو، إلا أن التقييد بالواو هنا معناه أنه التقييد بالواو هنا معناه أن ما بينه المتكلم للمخاطب كان خلاف الواقع، يعني في نحو من التغرير للمخاطب، حينما يقول له إذا خفي الأذان فقصر، إذا كان خفاء الأذان لا يجب التقصير، بل لا بد من خفاء الأذان وخفاء الجدران، فكأنه غرر به وقال أنه ما بينه كان فيه نحو تغرير، بحيث جعله يقصر منذ خفاء الأذان ولو لم يخف الجدران، كأنه لم يبين له ما هو محل ابتلائه وهو ما هو موضوع ومبدأ التقصير عنده. بينا جزء الموضوع الذي بيان جزء الموضوع لا يفيد، لأنه جزء الموضوع لا يكفي لترتب الحق، فكأنه غرر به وكأنه أخل بما هو مراده، هو إفهامه فيما هو منطوق الكلام، ما هو يريد أن يفهمه به لكي يقوم بعمله، إذ سوف يبدأ بالتقصير قبل أن يكون وقت التقصير عليه، لأن الجزء الثاني لم يبينه له لوجوب التقصير. بخلاف ما إذا كان التقييد بنحو أو، حينما يكون التقييد بنحو أو أيضا يكون قد أخفى عليه، فإن الموضوع هو الجامع لا هذا بخصوصه، لكن بلحاظ ما بين لا يكون فيه تغرير، هو أنه لو خفي الأذان عليه وحده وقع عن تكليفه التقصير، فيكون هذه النكتة تجعل العرف يرى أنه هنا السكوت عن أو أخف مؤونة، السكوت عن الأخف بخلاف السكوت عن الواو، سكوت عما يكون لا بد من انضمامه الذي هو معنى التقييد بالواو، السكوت عن أو كأنه سكوت عن حكم آخر، وإن كان ليس حكم آخر إنه هو نفسه حكم واحد موضوعه الجامع، لكن لا يضر بما بين للمكلف للمخاطب، وهو أنه لو تحقق هذا الفرض وهو خفاء الأذان حكمه التقصير، بخلاف لو كان التقييد بنحو الواو واللزوم انضمام الجزء الآخر إليه، فإنه حينئذ يكون قد غرر به في مقام الإذن، كأنه يلزم نحو نقض غرض بلحاظ ما بين، بخلافه لو كان التقييد بأو لا يلزم نقض غرض، وإنما كأنه لم يبين فرضا آخر زائدا يستفيد منه حينئذ، وهو أنه لو خفيت الجدران أيضا كان يقصر. إذن فإذا قبلنا هذه النكتة، هذه النكتة تجعل أقوائية للظهور الإطلاقي المقابل للتقييد بالواو على الظهور الإطلاقي المقابل للتقييد بأو، هذه نكتة. نكتة أخرى أيضا يمكن أن يبين أن التقييد بأو يجعل الموضوع هو المجموع، فيكون هذا خارجا عن الموضوعية بحسب الحقيقة، عنوان المجموع يكون موضوعا، بخلاف التقييد بأو فإنه وإن كان عقلا هنا أيضا يكون الموضوع هو الجامع، لكن في موارد الجامع يمكن أن يقال هذا موضوع وذاك موضوع عرفا، هذا أو ذاك، كما في موارد العطف بأو، فإن موارد العطف بأو سوف يكون العنوان يكون العنوانان الخاصان محفوظين، فلم عطف أحدهما على الآخر بأو من دون إعطاء عنوان ثالث، وإن كان عقلا يمكن انتزاع عنوان الجامع، إلا أن هذا مفهوم اسمي انتزاعي، وإلا إنما بالمعنى الحرفي نقيد قد تحفظنا على ظهور كل من العنوانين، بخلاف عنوان المجموع حينما نقول مجموع الأمرين موضوع حكمه، عنوان المجموع مباين عرفا مع عنوان أحد الجزئين في ذاك المجموع، بخلاف عنوان هذا أو ذاك لا يكون فيه بينهما تباين، أقول إذا يوجد تباين فالمباينة هنا أشد وبحاجة إلى مؤونة زائدة، فيكون التقييد بالواو أكثر مؤونة على كل حال، والسكوت عنه بدل أن يبين الموضوع الذي هو المركب يبين جزءه وحده، هذا يكون أكثر مخالفة عرفان لإحدى هاتين النكتتين والتقريبين من السكوت عن الأو الذي يحفظ فيه كل من العنوانين، يبقى على عنوانه غاية أن يوجد عنوان آخر أيضا يحقق نفس النتيجة، حينئذ يكون هنا أن الحكم هو ما ذكره المشهور من التقييد لإطلاق كل واحد من الحكم جملتين حتى لو كانت حمليتين بأو، وجعل الاكتفاء بتحقق أحد الأمرين في ترتب هذا الحكم الواحد، وهذا يكون غير مربوطا ببحث المفهوم في الجملة الشرطية أصلا، هذه معارضة أخرى مربوطة بالمنطوقين حتى في الحمليتين وخارجة عن بحث معارضة المفهوم والمنطوق، هذا التعليق الأول بما فيه من الخصوص. التعليق الثاني مربوطا بما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار، فإن هناك يوجد تعليق آخر وسيأتي إن شاء الله في اليوم القادم.